محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فالمسلم الموفق المسدد هو الذي يسارع إلى الله عز وجل بتوبة كلما أحدث ذنبا، كلما وقع في ذنب، كلما حصلت منه معصية، فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع. وهي السنة التي سنها لنا أبونا آدم عليه السلام، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما وقع منه الذنب سارع إلى الله بتوبة هو وزوجه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكان جزاؤه أن الله عز وجل اجتباه فتاب عليه وهداه. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام لما دعا ربه بدعوة لا تنبغي، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر الله عز وجل ورجع إليه. وكذلك نبي الله يونس ذو النون عليه السلام لما حصلت منه المخالفة والتقمه الحوت سارع بالتوبة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ضرر الذنوب في القلوب أشد من ضرر السموم في الأبدان. ثم عدد رحمه الله أنواعا من تلك الأضرار، أولها حرمان العلم النافع، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وهذا النور ما تزاحمه المعصية، متى ما وجدت المعصية فإن ذلك النور ينطفئ. وإلى هذا المعنى أشار ربنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نورا مبنيا على العلم تفرقون به بين الحق والباطل. ولذلك لما سعى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو غلام صغير إلى مجلس الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليهما، ورأى فيه مخايل النجابة وعلامات الذكاء، قال له: يا بني، إن هذا العلم نور فلا تطفئه من معصية الله، إن هذا العلم نور فلا تطفئه من معصية الله. والشافعي رحمه الله نظم ذلك بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فالإنسان الذي يريد العلم فإنه يتقي الله عز وجل ما استطاع. ثم ثانيا من ضرر الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، حرمان الرزق، فإن الله عز وجل جعل سعة الرزق وبركته مقرونة بتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي مقابل هذا، من كان منبعثا في المعاصي سريعا إليها غير عابئ بارتكابها فإنه يحرم الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وثبت عنه بالحديث صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. فالإنسان الذي يريد سعة الرزق يتقي الله عز وجل. ثالثا من أضرار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العبد في قلبه فيما بينه وبين الله، فلا يأنس بالله عز وجل، ولا يتلذذ بتلاوة آياته، ولا يجد للعبادة حلاوة، ولا للمناجاة لذة، بل ينفر من مجالس الذكر وحلق العلم. الإنسان العاصي تكون بينه وبين الله عز وجل وحشة، هذه الوحشة لها آثار، من هذه الآثار أنه لا يجد للعبادة حلاوة، وإنما يؤديها كواجب يريد أن يلقيه عن عاتقه وأن يتخلص منه بأيسر طريق. كذلك لا يجد للدعاء ولا لمناجاة الله عز وجل لذة، وتكون الطاعات ثقيلة عليه، الطاعات تكون ثقيلة عليه، يأتي إلى المسجد وهو يجر رجليه جرا. إذا علم بأن شهر الصيام قد اقترب ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ما يأنس لاقتراب رمضان ولا يفرح لمجيء شهر الصيام، بل يضيق صدره بذلك. لما؟ لأن المعاصي جعلت في قلبه وحشة فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم رابعا الوحشة التي تكون بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم، حتى إنه ليستوحش من زوجه وولده. ربما بعض الناس والعياذ بالله يكون بينه وبين الزوجة، بينه وبين الأولاد وحشة، إذا كانوا عاملين بطاعة الله عز وجل ما يأنس بهم ولا يهنأ لحالهم، بل تجده نافرا متباعدا. لما؟ لأنه غارق في معصية الله عز وجل. ثم خامسا من آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تجر مثيلاتها. المعصية، الإنسان إذا وقع في معصية فمن شؤمها أنها تجر ما بعدها، تؤدي إلى معصية بعدها. وكما قال بعضهم: القبلة بريد الجماع، والعشق بريد الزنا، والمعصية بريد الكفر. المعصية بريد الكفر، أي وسيلة. الإنسان إذا تهاون بالصغائر وقع في الكبائر، ثم إذا وقع في الكبائر لربما يقع في الكفر بالله عز وجل. ولذلك يحذر علماؤنا رحمه الله من المعاصي كلها، فيقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي تحتقرونها ولا ترونها شيئا عظيما، هذه الذنوب الصغيرة تجتمع على العبد حتى تهلكه. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوم كانوا في سفر فأرادوا أن يوقدوا نارا، فجعل هذا يأتي بالقذاة وذاك يأتي بحطبة حتى أججوا نارا عظيمة. كل إنسان منهم أتى بشيء يسير، واحد من الناس حمل قشة وآخر سريحة وذاك حصيرة، ثم اجتمعت هذه فأوقدت فيها نارا عظيمة لا تبقي ولا تذر. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون ذنوبا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من الذنوب العظائم الكبيرة. ومن ضرر المعاصي أيها الإخوة الكرام أن يسلط الله عز وجل على العبد ظالما، أن يسلط الله على العبد ظالما. الله جل جلاله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإمام أحمد رحمه الله في روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك في يدي، فمن أطاعني من عبادي عطفتهم عليهم، ومن عصاني من عبادي سلطتهم عليهم. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشتغلوا بطاعتي وعطفهم عليكم. يعني الآن المسلمون في المشارق والمغارب يشكون من تسلط حكامهم وفساد رعاتهم وانحراف أولي الأمر فيهم. ولو أننا جلسنا مجلسا في أي مكان فإن الناس يتبارون في ذكر مساوئ الحكام وعثراتهم وتقصيرهم، ولكن لو أن الأمم والجماعات والشعوب والقبائل والأسر والعائلات رجعت إلى نفسها، إلى حالها مع ربها، إلى مواظبتها على الفرائض، إلى اجتنابها للمحارم، إلى سعيها في الطاعات ومسابقتها في الخيرات، نجد أن التقصير إنما هو من عند أنفسنا، من أنفسنا نحن. كل منا لو نظر إلى حاله مع ربه جل جلاله وإلى حاله مع دينه فإنه يجد الإقدام على المعاصي والتقصير في الواجبات وظلم النفس. ولذلك الله عز وجل يسلط علينا هؤلاء. وقد روي في بعض الكتب بأن بخت نصر لما سلط على بني إسرائيل، وهو المذكور في قول ربنا جل جلاله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هذا الرجل غزا أرض فلسطين وخرب الهيكل وعاث في الأرض فسادا وأحدث في بني إسرائيل مقتلة عظيمة، ثم ساق منهم 4,000 أسارى، وهي المرحلة المعروفة تاريخيا بمرحلة الأسر البابلي، الأسر البابلي، إلى أن خلصهم الله على يد ملك من ملوك الفرس يقال له قورش. فالمقصود بأن بخت نصر ذلك الملك الوثني العربيد لما فعل ذلك قال بعض أنبياء بني إسرائيل: بذنوبنا سلط علينا. وفي مرة سأله بخت نصر: كيف فعلت بكم ذلك؟ فقال: بما كسبت أيدينا وبظلمك نفسك، أنت ظالم في نفسك، سلطك الله علينا بما كسبت أيدينا. وفي بعض الأحاديث أن الله عز وجل قال: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وأيها الإخوان، هذا قانون إلهي، قانون إلهي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وفي الآية الأخرى هذه تكررت: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله عز وجل لا يظلم، وإنما يرجع الإنسان إلى نفسه. وقد قال بعض الصالحين: إني لا أجد أثر معصية الله في خلق دابتي وامرأتي. حتى لو تعطلت سيارتك، لو تعثرت دابتك، لو عصتك امرأتك، لو ساءت أخلاقها معك، فينبغي أن ترجع إلى نفسك وتفتش ما الذي أحدثته فيما بينك وبين الله عز وجل. ولذلك في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة أيها الإخوان تحايل على الربا، والله عز وجل لا يخدع. يعني إنسان يأتيني يريد أن يقترض مني 1000 على أن يردها في رمضان بعد شهرين إن شاء الله، وأنا ما أريد أن أعطيه 1000 ليعيدها 1000، بل أريد أن ترجع بزيادة، بدل 1000 ترجع 1100 مثلا. فأقول له: ما عندي ما أعطيكه، لكن أبيعك شيئا، فأخرج مثلا هذا القلم أو هذا الرداء الذي ألبسه. أقول له: أنا أبيعك هذا الشيء لأجل، أبيعك 1100 هذا الشيء إلى رمضان. فيقول لي: أخذته، بقيت في ذمتي 1100. ثم أقول له: أنا اشتريتها منك 1000، فأسترجع الرداء أو القلم وأعطيه 1000، أعطيه 1000 حالة. فحقيقة الأمر أني أعطيته 1000 على أن يردها 1100، وتحايلت فجعلت هذا الشيء واسطة أو وسيلة. والله جل جلاله لا يخدع، الله سبحانه لا يخدع. من هنا قال علماؤنا: الحيل محرمة، الحيل محرمة. إذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى الحرام فهي حرام، فهي حرام. وربنا جل جلاله لما قال لبني إسرائيل: كونوا قردة خاسئين، لأنهم تحايلوا في يوم السبت، الله عز وجل منعهم من الصيد في يوم السبت، ثم ابتلاهم بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا رافعة رؤوسها. فبدأ اليهود في يوم السبت يلقون شباكهم ويثبتونها على شاطئ البحر، يربطونها في أوتاد عظيمة على شاطئ البحر، ويجلسون يراقبونها بعدما تقع في الشباك. ثم إذا غربت يوم شمس السبت فإنهم يجرون تلك الشباك أو تلك الحبال ويضحكون، يقولون: ما صدنا في يوم السبت. لما مسخوا شريعة الله مسخهم الله قردة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فبعض الناس يتحايل على الربا بمثل هذه الحيل الساقطة، ومثله أيضا بعض الناس يطلق امرأته 3، يطلقها البتة 3 لا رجعة فيها، ثم يحاول أن يخادع بعض المفتين أو بعض القضاة أو غيرهم، ويصف الأمر على غير ما كان عليه من أجل أن يستخلص فتوى أو حكما بأن هذه المرأة هي له حلال، وأنه ما طلقها إلا مرة أو مرتين، والله عليم بذات الصدور. فإذا عجز عن أن يجد فتوى أو حكمة فإنه يلجأ إلى التحايل، فيأتي بإنسان يقول لو تزوج هذه المرأة ثم طلقها لي، ويسمونه المحلل، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. ألا أنبئكم بالتيس المستعار هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وقال هما زانيان وإن مكثا 20 سنة. شريعة الله بأن الإنسان إذا طلق امرأته 3 فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، من غير اتفاق ولا مواطعة، ينكحها رجل آخر ولا بد أن يدخل بها، ثم بعد ذلك يموت عنها أو يطلقها بعد أن يعيش ما كتب الله له أن يعيش. فبعد ذلك إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني، قال الله عز وجل: فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالمقصود بأن الناس إذا تحايلوا على شرع الله فربنا جل جلاله يسلط عليهم من لا يعرفه، سواء كان حاكما ظالما أو عدوا قاهرا. وبعض شيوخنا يقول: دخلت بيت المقدس في اليوم الأول من يونيو 67، يعني قبل أن تبدأ الحرب بأربعة أيام أو بثلاثة أيام. قال: فوجدت الجنود على جدران المسجد الأقصى يطبلون ويرقصون ويقولون قومية عربية اشتراكية ونحو ذلك من الشعارات التي كانت سائدة في ذلك الوقت. فيقول: تأوهت في نفسي، قلت: سبحان الله، أهؤلاء جند محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ها هنا تأتي الهزيمة. قال: سبحان الله، ما مضت إلا أيام 3 حتى بال اليهود على رؤوسهم. لا لشجاعة في اليهود ولا لقوة في اليهود، وإنما لأن هؤلاء ما اتقوا الله عز وجل. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا بعث جيشا يقول للقائد: أما بعد، فإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له، لأنهم يعصون الله وأنتم تطيعون الله، والله عز وجل ينصر من أطاعه على من عصى. أما إذا استوى الجيشان في المعصية وفي الفجور، ها هنا ينتصر من كان أقوى، من كان أشد بأسا، من كان أحسن تسليحا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعدد يقول: إذا تبايعتم بالعينة، أي تحايلتم على الربا، وتبعتم أذناب البقر، تبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالرعي بالتكاثر، عندي من الماشية كذا، عندي من البقر كذا، ورضيتم بالزرع، كل منا شغل بتنمية زرعه وتكثير ضرعه، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. وهذا هو معنى الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما كان المسلمون في غزوة من الغزوات، فواحد من الناس رمى بنفسه نحو العدو، فقال بعض المسلمين: ويحه، يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال: أيها الناس، فينا نزلت معشر الأنصار لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قلنا: قد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه، فهذا أوان رجوعنا إلى زروعنا. قالوا: الآن خلاص نتفرغ له المزارعنا وتمورنا وثمارنا من أجل أننا أهملناها فيما مضى، لأننا كنا من غزوة إلى غزوة ومن معركة إلى معركة، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة ترك الجهاد كانت التهلكة ترك الجهاد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك عقوبة قدرية فقال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا حتى تراجعوا دينكم حتى ترجعوا إلى الدين وتطبقوا تعاليمه فينزع الله عليكم فينزع الله عنكم هذا الذل. وهذا المعنى أيضا هو الذي فطن له سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال لأبي عبيدة نحن كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول أيها الإخوة الكرام الذنوب عندها أضرار كثيرة وقد استمر الإمام ابن القيم رحمه الله في سردها ويأتي إكمالها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.